أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حديثنا في هذه الحلقات عن قصة الحروب الصليبية، وقصة الحروب الصليبية من أهم المراحل في التاريخ الإسلامي، بل لعلها من أهم المراحل في التاريخ الإنساني بصفة عامة. تاريخ أوروبا يرتبط بالحروب الصليبية، وتاريخ المسلمين يرتبط بالحروب الصليبية، والعالم بكامله تأثر من الحروب الصليبية. قصة الحروب الصليبية عبارة عن دراسة تاريخ، ولعل بعض المشاهدين يسألوا ليه بندرس تاريخ؟ وجاوبنا السؤال ده في أكتر من برنامج قبل كده. دراسة التاريخ شيء مهم جدا جدا لبناء الأمة الإسلامية أو لبناء أي أمة أيا كانت. والتاريخ بصفة عامة، دراسة التاريخ بصفة عامة أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا أمر مباشر، فاقصص القصص. القصة هي إيه؟ هي التاريخ. قص القصة هذه أمر به ربنا سبحانه وتعالى للعبر والدروس والفوائد الهائلة التي تتحقق من قص القصة أو رواية الرواية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الأوامر مباشرة، مثل فاقصص القصص ومثل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أتبع ذلك سبحانه وتعالى بسيل طويل جدا من القصص في الكتاب العظيم. فنلاقي مثلا سبحانه وتعالى يذكر قصة نوح عليه السلام من أكثر من زاوية، قصة موسى عليه السلام من أكثر من زاوية، قصة سليمان، قصة داود عليه السلام، قصة الأنبياء بصفة عامة، وقصة حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر من زاوية تقص القصة وتحكى الحكاية. في داخل القصة يضع ربنا سبحانه وتعالى كل الأمور التي تصلح الإنسانية، التي تصلح البشرية. يضع فيها العقيدة سبحانه وتعالى، ويضع فيها الأخلاق، ويضع فيها الفقه، الأحكام الفقهية في داخل القصة، ويضع فيها الحكمة، ويضع فيها السياسة، ويضع فيها كل أمور الحياة وكل أمور الدين، لكن في صورة طيبة يتقبلها الإنسان بصفة عامة، تتقبلها النفس البشرية. وربنا سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، فاختار ربنا سبحانه وتعالى هذا النهج في التربية، نهج القصة أو نهج التاريخ، وخلى سبحانه وتعالى تلت القرآن الكريم تاريخ، تلت القرآن الكريم قصص. تخيل هذا كم هائل من القصص في الكتاب العظيم القرآن الكريم. ومن ثم أصبح لزاما على المسلمين أن يدرسوا التاريخ بصفة عامة والتاريخ الإسلامي بصفة خاصة. التاريخ يا إخواني وإخواتي عزة لصاحبه. التاريخ لما يكون فيه مجد وفيه عزة وفيه سيادة وفيه ريادة يصبح هذا عزة لأصحابه. عشان كده كل دول العالم أيا كانت هذه الدول تحاول قدر ما تستطيع أن تجمل تاريخها، تأتي بالرموز من هنا وهناك، تصنع المتاحف، تكتب المؤلفات والكتب، تقوم بأداء الأفلام والتمثيليات والمسرحيات وما إلى ذلك من أمور تصور حياة السابقين. الكلام ده مش بس عند أمة الإسلام، عند كل أمم الأرض. حتى في بعض الأمم بتبقى التاريخ بتاعها تاريخ محدود جدا، لكن بتلاقيها تحاول قدر ما تستطيع أن تمجد هذا التاريخ المحدود وأن تظهر الرموز على قدر ما تستطيع. يبقى ده أمر متكرر في الإنسان بصفة عامة وفي الأرض بكاملها، في القديم وفي الحديث. هذا نهج سليم جدا جدا من مناهج التربية. التاريخ بيتكرر. يعني لما نيجي نحكي حكاية قصة الحروب الصليبية، لولا أننا نذكر أحداثا فيما مضى، السامع لهذه الأحداث أو المشاهد لها يتخيل أننا نتحدث عن واقعنا المعاصر. ذلك أن الله عز وجل وضع في الأرض سننا لا تتبدل ولا تتغير. قال سبحانه وتعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذا الثبات لهذه السنن يجعل قيام أمة ضعيفة إلى وضع أمة قوية، أو تحول أمة قوية إلى حال أمة ضعيفة، هذا يجري بسنن ثوابت. يعني عوامل قيام الأمم أو عوامل سقوط الأمم عوامل واحدة، أحيانا تكون واحدة حتى على الأمم الإسلامية والأمم غير الإسلامية، مع بعض الاختلافات طبعا هنتعرض لها أثناء الحلقات. لكن ظهور هذه السنن الثابتة يجعل الإنسان رؤية واضحة في الأحداث. يعني أنا لو قريت التاريخ وشفت الظروف التي مر بها الأقدمون أقدر أعرف متى تقوم أمتنا وبأي شيء تقوم وما هي الوسائل التي يجب أن تتبع لنهضة الأمة الإسلامية. وكذلك أضع يدي على المساوئ والأخطاء والعثرات التي مرت بها الأمة الإسلامية فأحاول في زماني هذا أن أتجنب هذه العثرات. ممكن بالتاريخ يا إخواني وأخواتي ممكن بالتاريخ أرى المستقبل، أتوقع الأحداث التي تأتي مستقبلا. في عندنا أحداث كثيرة ذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنباء بالغيب، ذكر لنا أنه سيحدث كذا وكذا وكذا من أحداث في طول الزمن وإلى آخر الزمان. لكن غير كده في سنن ثوابت، إذا شفت أمة من الأمم بتتعامل بطريقة معينة، هذه الطريقة أدت إلى نتائج معينة، درست هذا الحدث في التاريخ، فإذا شاهدت نفس الظروف ونفس الأسباب هلاقي الأحداث كلها بتتكرر من جديد. إذن التاريخ بصفة عامة في غاية الأهمية، والتاريخ الإسلامي أهم من كل أنواع التاريخ لأنه تاريخ أمة تمسكت بالقرآن وبالسنة. وفي اللحظات التي بعدت فيها الأمة الإسلامية عن القرآن والسنة شهدنا انحدارا وسقوطا وبعدا كبيرا عن مناطق السيادة والريادة، وهذا ما نتحدث فيه اليوم أو في هذه الحلقات عن قصة الحروب الصليبية ومرحلة من مراحل الانحدار في الأمة الإسلامية، ثم كيف قامت الأمة الإسلامية بعد هذا الانحدار وخرجت من أزمتها. مع هذه الأهمية القصوى للتاريخ، ومع أن الله عز وجل سبحانه وتعالى فرغ ثلث القرآن الكريم للحديث عن التاريخ، إلا أن التاريخ الإسلامي وللأسف الشديد يعاني من جهل أبنائه. يعني قمت ببعض الإحصائيات في بعض المحاضرات سواء في مصر أو في بلاد العالم العربي أو الإسلامي أو في العالم الجاليات المسلمة العايشة في العالم الغربي، وهذه الإحصائيات سبحان الله أظهرت أمرا مفجعا، أن المسلمين لا يعرفون من تاريخهم إلا أقل من 20%، وحتى 20% دولت متزورة. وغريب جدا جدا أننا نتكلم عن أهمية التاريخ الإسلامي بهذه الصفة وبهذه الصيغة ثم نجد أن المسلمين يهملون تاريخهم إلى هذه الصورة. يبقى التاريخ الإسلامي يعاني من جهل أبنائه، كما أنه يعاني في نفس الوقت من أمر خطير، وهو يعاني من تزوير أعدائه. الأعداء دولت مرة يبقوا مستشرقين، مرة يبقوا يهود أو نصارى قرأوا التاريخ وغيروه، مرة يبقوا من أبناء المسلمين، أبناء المسلمين الذين درسوا في المدارس العلمانية أو درسوا في المدارس الأوروبية وقرأوا التاريخ من منظور هذه المدارس، ثم بدأوا يدرسوا هذا التاريخ للمسلمين، فقرأ المسلمون تاريخا مشوها مسخت فيه الكثير من الرموز، بدءا من رموز الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومرورا بالصالحين والمتقين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة. ولم يسلم علماء هذه الأمة من هذا التحريف وهذا التغيير وهذا التزوير. من الذي يقوم ويرد ويصد ويدافع عن هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من كرام الصحابة رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن أبيه، يقول: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فإن من عنده علم، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهر. يعني من كان عنده علم يدافع به عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، أو يدافع به عن الرموز العظيمة التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية، فليظهر هذا العلم وليدافع به عن هذه الأجيال. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين حملوا الدين، هؤلاء الذين هم رفعوا الراية، هؤلاء الذين أعزوا هذه الأمة. فإن ضربت الأمة في عناصرها الرئيسية وفي رموزها المجاهدة، فإن هذا ولا شك يؤدي إلى انحدار كبير جدا في مسيرة الأمة. طب ليه اخترنا قصة الحروب الصليبية من وسط مراحل التاريخ المختلفة؟ أولا دي مرحلة، بمعنى أننا هنتكلم في يوم من الأيام عن قصة الدولة العثمانية، عن قصة الخلافة الأموية، عن قصة الخلافة العباسية، وتكلمنا قبل كده عن قصة التتار. هنتكلم في كل وقت عن مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الإسلامي وكلها مهمة، لكن الحروب الصليبية لها أهمية خاصة في التاريخ الإسلامي. أولا الحروب الصليبية بتمثل 200 سنة أو أكتر من التاريخ الإسلامي. ده لو خدنا بس الحملات السبعة أو الثمانية اللي جت على العالم الإسلامي في فترة معينة نتكلم عليها في الحلقات، وإلا فالحروب الصليبية لم تنقطع وما زالت مستمرة، ولعل منا من يراها إلى زماننا الآن وإلى وقتنا الآن. فالحروب الصليبية قعدت 200 سنة مستمرة، يعني تقريبا سبع التاريخ الإسلامي. طبعا فترة في غاية الأهمية لم يهتم بها المؤرخون المسلمون فقط، ولكن اهتم بها كذلك المؤرخون الأوروبيون. فترة الحروب الصليبية تمثل مرحلة في غاية الأهمية في الفكر الأوروبي. لعل من يقرأ في التاريخ الأوروبي يجد أن الحروب الصليبية شغلت أذهان الأوروبيين حوالي 3 قرون متصلة. القرنين اللي حصل فيهم حروب صليبية اللي هو القرن 11 أو آخر 11، وبعد كده 12 كله، والثالث 10 والرابع 10 كمان بعد كده بمئة سنة، قعدت الأفكار الأوروبية والمناهج الأوروبية تدرس هذه الحروب الصليبية الطويلة. يعني أثرت تأثير مباشر في حركة ومسيرة الدول الأوروبية بصفة عامة، وكذلك مسيرة أمريكا، مع أن أمريكا ساعتها ما كانتش موجودة، لكن لما درست التاريخ الأوروبي بما فيه الحروب الصليبية. مؤرخ أمريكي كبير اسمه نورمان كانتور، هذا المؤرخ يقول أنه عمل دراسة لخريج الجامعات الأمريكية، فوجد أن الحدث الوحيد اللي يعرفه كل طلبة الجامعات الأمريكية من تاريخ العصور الوسطى هو تاريخ الحروب الصليبية فقط، وانطباعاتهم عن الحروب الصليبية انطباعات في غاية الإيجابية. يعني شايفين أنها حاجة عظيمة جدا وحاجة نبيلة جدا وحققت أهداف شريفة وعملت أشياء هي بعيدة كل البعد عما حدث بالفعل في الحروب الصليبية. لكن الشاهد أن العالم كله بشتى طوائفه بشتى أفكاره بشتى انتماءاته يهتم بهذه الحروب، الحروب الصليبية، وكذلك كان المؤرخون المسلمون. لكن المشكلة الكبيرة أن دلوقتي الجيل اللي عايش في هذا الزمن في القرن 20-21 من المسلمين للأسف الشديد ما يعرفش عن الحروب الصليبية إلا بعض المعلومات البسيطة اللي خدها غالبا من فيلم أو تمثيلية أو قصة أو ما إلى ذلك من أمور، لكن ما خدهاش من المصادر الصحيحة. الحروب الصليبية عشان هي 200 سنة بتعرفنا على الأيديولوجيات أو طرق التفكير الموجودة عند الفرق المتصارعة، سواء كانت هذه الفرق غير مسلمة أو مسلمة. بمعنى أننا ممكن لو شفت قائد من القواد أو أحد الساسة أو أحد المفكرين الدينيين قال كلمة من الكلمات أو تصرف من التصرفات في وقت من الأوقات، ممكن أقول هذا تصرف عابر لا يعبر عن طبيعة شعب. لكن لما أشوف أن هذا التصرف العابر متكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، حصل في سنة واثنين وثلاثة وعشرة وخمسين سنة ومئة سنة ومئتين سنة بنفس النهج بنفس الطريقة، أقدر أفهم خلفيات الفكر الأوروبي في حروبه الصليبية ونحوها، وأقدر في نفس الوقت أدرس خلفيات المجاهدين المسلمين. شفت مرة واثنين وثلاثة وعشرة في أثناء الحروب الصليبية مجاهد مسلم يطلع عشان يغير الأوضاع وعشان يأخذ المسلمين بعيد عن الأزمة اللي هم فيها ويخرج المسلمين من الأزمة إلى صدارة الأمم. شفنا واحد واثنين وثلاثة وعشرة، يبقى طريقة هؤلاء إن كانت ثابتة فهي ليست مصادفة، هذا نهج ثابت متكرر. يبقى أنا أقدر أفهم نفسية المجاهد المسلم ونفسية العالم المسلم ونفسية المصلح المسلم التي ينبغي أن يكون عليها كل من كان صادقا ويريد العزة لهذه الأمة. يبقى أنا بشوف هذه التغيرات على مدار 200 سنة ما بين أنواع مختلفة من البشر، لكن الفكرة ثابتة. هذا يؤيد أن هذه فكرة مجتمع أو فكرة شعب أو فكرة دين أو فكرة توجه وليست فكرة إنسان بعينه. الكلام ده بتوفره لنا الحروب الصليبية. لما أجي أنظر إلى الحروب الصليبية ألاقي الأحداث التي تحدث في زماننا متطابقة بشكل عجيب، كما رأينا تحالفا غربيا في الحروب الصليبية. شفنا تحالف فرنسا مع تحالف إنجلترا مع تحالف إيطاليا مع تحالف أسبانيا مع بعض الأماكن من الدنمارك ومن اسكتلندا ومن غيرها، اتجمعوا مع بعض وعملوا فريق واحد لحرب الأمة الإسلامية. شفنا قوات التحالف في أكتر من وقت سواء في الزمن اللي عايشين فيه دلوقتي او في ازمان سبقت بقليل، بتتكرر نفس التحالفات واحيانا بنفس الاسماء، بنفس الدول، بنفس الاشكال. زي ما شفنا تخاذل كبير جدا ايام الحروب الصليبية او بدايات الحروب الصليبية من كثير من زعماء العرب ومن زعماء المسلمين. شفنا الحصار بيحصل في طرابلس، بيحصل في القدس، بيحصل في أنطاكيا، بيحصل في كذا وكذا، ولا يتحرك المسلمون. زي ما شفنا هذه المناظر المفجعة في الحروب الصليبية رأيناها في زماننا، وكم من المدن الإسلامية يا إخواني وإخواتي حصر ولم يتحرك له زعيم واحد، ولم يتحرك له جيش واحد، بل أحيانا قد لا يتكلم العلماء، بل أحيانا الشعوب، عامة الشعوب تنسى إخوانها وتنشغل في حياتها وتبعد كل البعد عن الأزمات الطاحنة التي تمر بها الأمة الإسلامية. الكلام ده شفناه في الحروب الصليبية وبنشوفه دلوقتي. زي ما شفنا الأعداء في الحروب الصليبية بيحاولوا يفرقوا الأمة على قد ما يقدروا، بيحاولوا يفرقوا الشام، يقسموا لأكثر من ولاية، وبيحاولوا يبعدوا الشام عن فلسطين، ويبعدوا فلسطين عن مصر، ويبعدوا ده كله عن العراق، ويبعدوا وسط العالم الإسلامي عن شرقه عن غربه. زي ما شفنا هذه المحاولات من التفتيت المتكرر للأمة الإسلامية شفناها في زمننا دلوقتي. والإنسان يتحسر حقيقة عندما ينظر إلى واقع العالم الإسلامي الآن، قل أن تجد قطرين مسلمين ليس بينهما تنازع وليس بينهما تناحر وخلاف على الحدود وخلاف على الطاقات البشرية الموجودة في مناطق الحدود هذه، والطاقات الاقتصادية والطاقات الاستراتيجية والصراع وتشاحن وبغضاء، مع أن الأمة في الأصل أمة واحدة كما ذكر ربنا سبحانه. المفجعة في الماضي رأيناها في واقعنا المعاصر. وزي ما شفنا محاولات التغيير كيف بدأت في الحروب الصليبية وكيف كانت صعبة، نرى الآن وبفضل الله محاولات التغيير موجودة في العالم الإسلامي، ونجد نهضة إسلامية ملموسة وصحوة إسلامية نتمنى أن تسير على نفس الخطى التي صار عليها عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، وأثمرت بعد ذلك تحرير العالم الإسلامي من الكيانات التي احتلت العالم الإسلامي. زي ما شفنا في الحروب الصليبية أن بعض الكيانات الغريبة اتزرعت جوه الأمة الإسلامية، اتزرعت زرع وأصبحت مملكة أو إمارة صليبية، عاشت مش هقول سنة واثنين وعشرة، عاشت 50 سنة ومئة سنة ومئتين سنة. شفنا دلوقتي في داخل فلسطين الحبيبة يزرع الكيان الصهيوني بقاله دلوقتي أكتر من 50 سنة مزروع في داخل فلسطين الحبيبة. نفس قصة الحروب الصليبية، نفس السيناريو، سواء من البدايات أو قبل البدايات، سواء من الأحداث في أولها أو الأحداث في منتصفها أو الأحداث في آخرها، نفس التغيرات ونفس التقلبات. سبحان الله، وكأنك ترى الأمور رأي العين، تقرأ التاريخ وكأنك تدرس في واقعنا المعاصر. فقط غيرنا بعض الأسماء لبعض الزعماء، ولكن حتى المناطق التي تدور فيها الأحداث هي نفس المناطق التي تشهد أحداثا ساخنة في زماننا المعاصر. أوجه التشابه يا إخواني وأخواتي من الصعب جدا أن تحصى، فعلا صعب جدا، لكن لما نعدي في الحلقات هتعرفوا إن شاء الله إننا بنتكلم عن تاريخ واقعي تمر به الأمة الآن، وليس مجرد تقليب في صفحات التاريخ القديمة. قصة الحروب الصليبية بتعرفنا على شيء خطير جدا جدا بتمر به الأمة الإسلامية دلوقتي، وهي قصة المشاكل الفكرية والعقائدية والمبادئ الفكرية التي ينبني عليها تحرك بعض الشعوب الإسلامية. وأقصد بالكلام ده اختلاف فكري كبير ما بين فريقين ضخمين من الفرق الإسلامية، فريق السنة وفريق الشيعة. الكلام ده بنفهمه من خلال الحروب الصليبية، لأن شاء الله عز وجل أن تتم الحروب الصليبية والعالم الإسلامي مقسم في ذلك الوقت بين طائفتين، هي السلاجقة السنة والدولة العبيدية الشيعية. الدولة العبيدية ديت اللي هي بيسموها الدولة الفاطمية، ونتكلم عليها إن شاء الله بتفصيلات لأن لها دخل كبير في الأحداث. فهذه فريق، هذا فريق شيعي وهذا فريق سني، وحدثت بينهما صراعات واختلافات فكرية وعقائدية وفقهية أدت بعد ذلك إلى نتائج كثيرة ما زلنا إلى الآن نمر بأثار لهذه النتائج. يبقى دراسة الحروب الصليبية هتحط إيدينا على بعض المفاتيح المهمة جدا جدا في فهم الخلاف بين السنة والشيعة. الحروب الصليبية حصل لها تزوير كتير جدا جدا، مرت بتزوير ضخم، وعشان كده برضو بندرس قصة الحروب الصليبية، لأن القصة فيها ثراء أدبي ملحوظ، يعني فيها أحداث وقصص كتيرة جدا جدا، آلاف وعشرات الآلاف من القصص في مراحل مختلفة، بنتكلم على 200 سنة متصلة. لذلك هذه القصص أغرت الأدباء والمفكرين وكتاب القصص بالتدخل العميق في داخل هذه القصص. لكن أنتوا عارفين الكاتب أو المؤلف الأدبي مش بتهمه قوي دقة الأحداث، فبيكتب القصة بما يتراءى له في خياله، يكتب أحيانا الشخصيات الواقعية وأحيانا يضيف إليها شخصيات لم تحدث مطلقا أو كانت موجودة ولكن بشكل مختلف. فإذا أضفت إلى ذلك أن بعض الكتاب عندهم بعض الأغراض في كتابة القصة، سواء تشويه التاريخ الإسلامي أو سواء تعظيم التاريخ الصليبي، تاريخ أوروبا التي غزت العالم الإسلامي في ذلك الوقت، هتلاقي فعلا أن التاريخ الحروب الصليبية تعرض لتزوير بشع. فشفنا رموز هي في منتهى العظمة، شفناها في صورة لا تنبغي أبدا أن تكون لإنسان عادي، فضلا عن إنسان مغير أو إنسان مجاهد أو إنسان محرك للشعوب والأمم الإسلامية. وشفنا على النقيض من كده تعظيم لبعض الشخصيات الصليبية، وهي كانت في واقع الأمر من الشخصيات الإجرامية في تاريخ الحروب الصليبية، ومن أشهر الأمثلة على كده ريتشارد قلب الأسد. يعني ناس كتيرة جدا تفهم أن ريتشارد قلب الأسد هذه شخصية عادلة جاءت من أجل أبعاد نبيلة شريفة فروسية ما إلى ذلك، لكن سبحان الله لما تيجي تدرس القصة هتلاقي أنه غدر بالمسلمين، قتل 3000 أسير بعد أن أمنهم، اغتال عدد ضخم جدا من القيادات الإسلامية دون وجه حق، دخل على عكا بشكل غير حضاري وغير أخلاقي، يعني خان أكثر من عهد، وأصلا هو من البداية داخل محتل للعالم الإسلامي. أصبح الكثير من المحللين والمؤرخين كما يحدث في زماننا الآن يقسم قواد الحروب الصليبية إلى حمائم وصقور، يعني ناس تنتهج المنهج السلمي في احتلال العالم الإسلامي، وناس تنتهج المنهج الحربي والقاسي والغليظ في احتلال العالم الإسلامي. فيعظمون من شأن هذا المحتل الذي يعامل المسلمين برفق، ويرفعون فوق شأن المحتل الذي يعامل المسلمين بغلظة، وكأن أمر الاحتلال أصبح أمر واقعي لابد أن نقبل به، لكن تبقى فقط الطريقة التي ينبغي أن نقبل أن نحتل بها. وطبعا الكلام ده بنشوفه دلوقتي في واقعنا، وزي ما أنتم شايفين بنقسم بعض أعداء الأمة أو بعض القوات في البلاد اللي بتحتل بلاد المسلمين إلى حمائم وإلى صقور، ناس طيبة وناس شريرة، وفي الآخر الكل محتل العالم الإسلامي. من أكبر التزويرات في الحروب الصليبية اسمها الحروب الصليبية نفسها، هذه الكلمة لم تكن معروفة في زمان الحروب الصليبية، هذه الكلمة لم تعرف إلا بعد حوالي 3 أو 4 قرون من انتهاء الحروب الصليبية، يعني في القرن 18 تقريبا بداية استخدام كلمة الحروب الصليبية. فلماذا استخدم الصليبيون أو لماذا استخدم المؤرخون في عصرنا المعاصر أو في عهدنا المعاصر هذه الكلمة الحروب الصليبية؟ استخدموا هذه الكلمة لإطفاء روح الشرف والنبل على هذه الحروب، والإطفاء معنى النبل والفداء الذي يكون مرتبطا عند الصليبيين أو عند النصارى بصفة عامة بالصليب. ولذلك نفهم الكلمة التي قالها جورج بوش رئيس أمريكا عندما احتلت العراق، لما قال هذه حرب صليبية، هو لم يكن يقصد أن هذه حرب عدوانية، على العكس هو كان يقول أن هذه حرب نبيلة كالحرب السابقة التي مرت بنا قبل ذلك في العروق في القصور في العرون التي مرت بنا قبل ذلك في القرون الوسطى، اللي هي الحرب اللي بنتكلم عليها دلوقتي. يبقى كان بيستدعي الموروث الثقافي القديم الذي مر بأمة أوروبا وأمة أمريكا قبل ذلك. كل دي عوامل بتخلي دراسة الحروب الصليبية أمر في غاية الأهمية، وإن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة هنعرف الدوافع التي أدت إلى قيام مثل هذه الحروب، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.